الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس المعقود لقراءة ومدرسة رسالتي الأسس العلمية العامة في نقض الشبهات، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله وسددكم ورضي عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلى منارات الشريعة بأدلتها وأظهرها بسواطع حججها، أحمده سبحانه وأنزهه عن أقوال المشبهين والملبسين، وأستعين به على رد شبهات المبطلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى أقام الحجة على الخلق بطرق شتى، ومن أهمها إرسال الرسل تترى وإنزال الكتب الشتى. وإذا كان كذلك، كان الاحتجاج بهما من أقوى أنواع
الكتب المنزلة، توصف بأنها شتى من جهة اللغة، فقد أنزل الله عز وجل كتبا بلغات متعددة، وهذه الكتب لا توصف بأنها شتى من جهة الدعوة والقضية، فالقضايا في الكتب الإلهية والدعوة واحدة، لكن اللغة مختلفة ومتنوعة. فنحن نستيقن أن التوراة منزلة باللغة العبرية، وأن الإنجيل منزلة باللغة السريانية، وأن القرآن منزل باللغة العربية. وبأي لغة كانت صحف إبراهيم؟ الله أعلم. وبأي لغة كانت الكتب الأخرى؟ الله أعلم. نعم.
وإذا كان كذلك، كان الاحتجاج بهما من أقوى أنواع الاحتجاج عند من سلم للوحيين ونور الله قلبه ببراهينهما، وحتى يكون الرد على أهل الشبهات قويا ناصعا للحق، لا بد أن يكون مؤيدا بالنقل المحقق والعقل المدقق. وإذا قدم النقل الصادق والعقل الفائق بأسلوب صحيح ورد فصيح، كان أدعى للقبول وأرجى للمأمول. فإذا نقضت ولت الشبهة واضمحلت الظلمة وانكشف الغطاء وزال الارتياب والمراء ووضح البيان وحصحص الحق للعيان وبان اليقين وثبت النصح المبين ووضح النهار واستقامت السبل للأخيار واستوى المسلك للساري، والرد على الشبهات لا بد أن يكون قائما على أسس ومبان وخطوات، حتى يؤتي ثماره بين البريات ويجنى قطافه الدعاء. ولهذا فإني أقدم بين يدي المشايخ الفضلاء والدعاة الأتقياء والمربين النصحاء والقراء الأذكياء هذا البحث المتواضع، وهو بعنوان الأسس العلمية العامة في نقض الشبهات. والله أسأل أن ينفع به وأن يتقبله لدي، وأن يجعله من لبنات البناء في شياد أمتنا الغراء، إنه نعم المولى ونعم النصير، وهو كثير بكل خير ومن الخطأ والزلل مجير. وكان هذا الموضوع مسبوقا ببحث ذكرت فيه نبذة في تاريخ نقض الشبهات، وقد نشر تحت عنوان نقض الشبهات ضرورة شرعية التأصيل والتحليل، كما أنه بإذن الله تعالى ملحوق ببحث تحت عنوان الأسس العلمية راجع إلى الناقض في نقض الشبهات. خطة البحث، جعلت البحث في مقدمة ومسائل، أما المقدمة فقد اشتملت على الافتتاحية وخطة البحث والمنهج المتبع في البحث وعناصر البحث، وجعلتها في مسائل على النحو الآتي: المسألة الأولى الاستفادة من القواعد الشرعية والأصول المرعية، المسألة الثانية لا يستدل أحد بنص على باطل إلا وفي النص ما يرد عليه، المسألة الثالثة التنبه إلى غرض إيراد صاحب الشبهات للأدلة، المسألة الرابعة أهمية التنبه إلى تحرير محل النزاع، المسألة الخامسة تفنيد صاحب الشبهات لبعض أدلة الناقض لا يعني أنه الغالب ولذا يجب الإتيان بأقوى الأدلة، المسألة السادسة نقض أصل الشبهات وعدم الخوض في الجزئيات، المسألة السابعة مطالبة الخصم بالدليل، المسألة الثامنة مطالبة الخصم بنتيجة الدعوة، المسألة التاسعة جواز الرد الإلزامي مع الحذر من نسبة اللازم إلى قائله، المسألة العاشرة إلزام الخصم بلازم قوله وبيان أن ذلك دليل على فساد قوله، المسألة الحادية عشرة جواز النقض التنزل إذا لم يترتب عليه مفسدة، المسألة الثانية عشر ذكر الموجب الجزئي لنقض السالب الكلية، المسألة الثالثة عشر إذا كانت المقدمة والدليل أو الخبر صحيحا والدعوى أو النتيجة خاطئة فينبغي بيان الدعوى الصحيحة والنتيجة الصائبة، المسألة الرابعة عشر نقض الشبهات بما يفهمه صاحب الشبهة والعامة، المسألة الخامسة عشر الجواب عما يوجب الشبهة تركه أو لا.
فتح الباء عما يوجب الشبهة.
عما يوجب الشبهة تركه أو لا. المسألة السادسة عشر أهمية التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في الحكم، المسألة السابعة عشر أن يكون مع نقض الشبهات ترغيب وترهيب، المسألة الثامنة عشر الإرشاد إلى الأفضل بعد النقض. الخاتمة. منهج البحث، تبعت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي: أولا جمع المادة من قراءة الكتب وردود أهل العلم الراسخين والمشهود لهم بالفضل والإمامة في الدين، ثانيا التأمل في الآيات والسيرة النبوية وأخذ الفوائد منهما، ثالثا جمع المواد بعضها إلى بعض وترتيبها بحسب التلاؤم والتوافق، رابعا إحالة كل فائدة أو قول إلى قائله، فما كان بالنص وضعته بين علامتي التنصيص، وما كان بالمعنى أحلت في الحاشية وقلت انظر، خامسا أذكر في الحاشية سورة الآية ورقمها في السورة، سادسا تخريج الأحاديث النبوية والآثار المروية، فإذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بذلك، وإن لم يكن فيهما خرجت حسب الفائدة وذكرت كلام أهل العلم عليه، سابعا الفهارس وضعت للكتاب فهرسين فهرس المصادر والمراجع فهرس الموضوعات، المسألة الأولى الاستفادة من القواعد الشرعية والأصول المرضية، إن معرفة القواعد الشرعية كقول العلماء الأصل في العبادات التحريم والمنع ما لم يأتي دليل بتشريعه، والأصل في المعاملات الحل حتى يأتي دليل بتحريمه كقولهم الدين
وكقولهم
الدين مبناه على الإخلاص والاتباع ونحو ذلك من القواعد والأصول تساعد طالب الحق القائم بالنقض وتدل على أسهل الطرق في نقض الشبهات وإبطال الحجج الواهيات، ومن ذلك أن يعلم ويتيقن الناقض أنه لا يوجد تعارض بين أدلة الشرع مطلقة، وإنما التوهم ناشئ في الأذهان القاصرة والفهوم الكليلة العاجزة، ومن ذلك أيضا التيقن بأنه لا تعارض بين دليل نقلي صحيح ودليل عقلي صريح، إذ الشرع من الله تعالى الذي خلق العقول وهو من عند الله ولا يمكن أن يتخالف شرعه أبدا، وإنما ذلك قد يتوهم في الواقع بسبب ضعف النقل أو بطلان العقل. ومن ذلك
هذه قضية مضطردة، أنه لا يمكن أن يتخالف شرع الله مع الذي هو قوله مع خلق الله الذي هو العقل وهو فعله. أنت الآن لما تشتري سيارة أو هاتف أو أي جهاز يعطون معك كتيب ولا لا؟ هل يمكن أن يكون في الكتيب ما يعطل الجهاز؟ ما يمكن، كل ما في الكتيب في مصلحة الجهاز. إذا أنت توهمت أن في تعارض بين الكتيب وبين المصنوع، المشكلة في عقلك أنت وليست المشكلة عند الصانع ولا عند القائل. إذا كنا هكذا مع مصنوعات الخلق، فكيف يتصور إنسان يحترم عقل نفسه ويقول لابد هذه الآية نأولها، لابد هذا الحديث ما نقبله، هذا الآية مخالف للعقل؟ هذا كيف؟ المفروض أن نتهم عقولنا وأن نعظم النص وأن نجل النص، لأن النصوص الشرعية حق ولا يدل إلا على الحق، والتأويل نقص والتشبيه نقص والتعطيل نقص والشرك نقص، فكل دليل شرعي يدل على النقص لابد أن تنزه النص وتتهم عقلك، هذا هو الواجب. نعم.
قلتم حفظكم الله من ذلك، وهذا أمر مهم، التأصيل إلى أن المرجع ينبغي أن يكون شيئا متفقا عليه بين صاحب الشبهات وبين الناقض، فإن صاحب الشبهات لا بد أن يعترف بشيء، إما أن يكون العقل الصحيح أو الحس أو المشاهد، إما أن يكون العقل الصحيح أو الحس أو المشاهد، فيحتج عليه بجنس ما يعترف به ما أمكن، فإنه أدعى للقبول.
نعم، هذه أيضا قضية مهمة. عندما ينطلق الإنسان في مناظرة شخص ما، لا بد أن يستفيد من القاعدة التي يتفق هو مع الخصم عليها. فمثلا لو كان المناظر سوفسطائيا، فكيف سيتفق معه؟ السوفسطائية طائفة من الفلاسفة يرون أنه ليس لأي شيء حقيقة، ولذلك أبو حامد الغزالي رحمه الله استدل معهم بنفس قاعدتهم. جاء رجل سوفسطائي إليه قال أريد أن أناظرك، قال على ماذا؟ قال على أنه ليس للأشياء حقائق. قال إذن أنت غير موجود لأنه ليس للأشياء حقائق، فكيف أناظرك؟ انتهت القضية. شوف كيف يعني استفاد من نفس القاعدة اللي هو انطلق منها في إلجامه. نعم
شيخ، الحين لابد أن يعترف بشيء.
صحيح،
أن يكون المتفق عليه العقل أو العقل الصحيح أو الحس، هذا المقصود بالكلام.
وين هذا؟ فإن صاحب الشبهات لابد أن يعترف بشيء.
طيب
ها خلصنا الآن.
إيه؟
الآن تفسير هذا الشيء
شنو؟
إما يكون العقل الصحيح، إما يكون الحس، إما يكون المشاهد، فيحتج عليه بجنس ما يعترف به معك. نعم
أحسن الله. وإن كان المخالف مضطرا بالإسلام فإنه يحال إلى الوحيين الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال مجاهد: وغير واحد من السلف، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله تعالى بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة. فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. ومما يدل على أهمية التنبيه على الأصول قبل الشروع في النقل أن هذا هو عمل أئمة الإسلام. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ألف كتابه الفذ التدمرية قدم له بأصلين ومثالين وسبعة قواعد هي كالتأصيل لرد الشبهات الواردة في باب الصفات، ثم شرع في تفنيد شبهات كل على حدة. فإذا معرفة الأصول المرعية والقواعد الشرعية من أعظم الأسس في نقل الشبهات، ولهذا ينبغي للناقض الاهتمام بالوصول، الاهتمام بالأصول والقواعد والمقاصد الشرعية. فالمتمكن من هذه الأسس هو متمكن من النقض بإذن الله تعالى.
يعني الإنسان الذي ينطلق من القواعد لا يستطيع خصمه إلا أن يدعن له. يعني نضرب مثال، لو جاء رجل معتزلي، تعلمون أن المعتزلة لا يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى، فأنت إذا كنت تعلم القواعد العامة وتتفق معه على شيء فتسأله عن الأمر المتفق عليه، ما هو الأمر المتفق عليه الذي لا يستطيع أن ينكره؟ اسأله سؤالا واحدا، هل الله موجود حقيقة أم وجوده ذهني خيالي؟ إن قال وجوده ذهني خيالي صار ملحد، الملاحدة هم اللي يقولون وجود الله في خيال الناس ما في رب. إن قال وجوده حقيقي فأثبت شيء اسمه صفة الوجود، فتقول له هل صفة الوجود التي أثبتها مشابهة لصفة الوجود التي هي موجودة وثابتة للموجودات؟ فإما أن يقول نعم أثبت هذه الصفة كالموجودات صار مشبها، وهو إنما أنكر الصفات بعدا للتشبيه. وإما أن يقول أثبت صفة الوجود على ما يليق به، قل له انتهت القضية، كل الصفات أثبتها على ما يليق به، خلاص انتهت القضية. نعم.
ومن أهم هذه الأسس اعتقاده بأنه لا تدل نصوص الشرع على باطن أبدا، فلا يستدل أحد بنص على باطن إلا وفي النص ما ينقضه، وهذا ما أبينه في المسألة الآتية.
هذه قاعدة مضطردة يجب على المسلم من حيث العموم وعلى طالب العلم من حيث الخصوص أن يجل النصوص الشرعية، وأن يعرف أنها لا يمكن أن تدل بأي حال من الأحوال على باطل وعلى نقص وعلى عيب. فإذا فهم الإنسان ذلك فإنه يجب عليه أن يتهم فهمه وعقله بالنقص والعيب لا نصوص الشرع. لماذا؟ لأن القاعدة المضطردة أن الحق لا يدل إلا على الحق. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. نعم.
المسألة 27
شو صارت 27؟ ها؟ هذا خطأ مطبعي أكيد، يعني المسألة الثانية.
المسألة الثانية، لا يستدل أحد بنص على باطن إلا وفي النص ما يرد عليه. إن القرآن جاء بيانا للحق وهداية للخلق لا عماية على الحق وغواية للخلق، وهكذا.
ولا أحسن.
كيف شاء؟
ولا أضيف كلمة ولا غواية، لأن التأكيد أحسن في جانب النفي وتكراره، تقول لا حول ولا قوة. نعم.
ولا غواية للخلق، وهكذا السنة المبينة للقرآن. فإذا كان هذا متقررا بدلالة الآيات والأحاديث لزم أن يكون كله حقا،
أن يكون كله حقا
ما دام ثابتا.
نعم.
حقا في الدلالة والمدلول ولا مرفوع شيخ؟
يجوز لا على على البدلية أحسن، حقا في الدلالة دي. نعم.
وحقا في اللازم والملزوم. ولا يمكن للنصوص أن تكون دالة على باطل بحال من الأحوال.
ومن طبعا هذه قضية أيضا مهمة، لا بد لطالب العلم أن يستيقن أن النصوص الشرعية حق من جهة الدلالة ومن جهة المدلول. فالدلالة مثلا الحمد لله رب العالمين، المدلول المحمود على الكمال الذي يستحق الحمد على الدوام هو الله رب العالمين. وكذلك حقا في اللازم والملزوم، فأنت لما تقول الحمد لله، اللام للتخصيص، لازمه أن كل من سواه فيه نقص ما؟ الجواب نعم صحيح، لازم الحق لا يكون إلا لازما. فإن قال قائل فأين النقص في الجنة مثلا؟ النقص في الجنة من جهة أن بقاءها لا من نفسها، وإنما بقاؤها بإبقاء الله لها. واضح؟ نعم.
ومن استدل من أهل الكفر أو البدع والأهواء بآية أو نص، فإنك إذا تمعنت في النص تبين لك أن في النص ما يدل على بطلان قوله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: قال لي شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله: أنا ألتزم ألا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، فمنها هذه الآية: لا تدركه الأبصار، هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن نفي الإدراك يلزم منه أنه ممكن بالإبصار.
ممكن الإبصار.
نعم. أنه ممكن الإبصار، لأن ما لا يمكن أن يرى لا يمكن أن يبصر فضلا عن أن يمكن أن يدرك. ونفي الإدراك يدل على عظمته وأنه من عظمته لا يحاط به.
سبحان.
وأما نفي الرؤية فلا مدح فيه، فإن المعدومات لا ترى، ولا مدح لشيء من المعدومات، بل المدح إنما يكون بالأمور الثبوتية لا بالأمور العدمية، وإنما يحصل المدح بالعدم إذا تضمن ثبوتا.
وهذه أيضا من القواعد العقلية المتقررة، أن المدح لا يكون بأمر عدمي محض، وإنما يكون المدح بالأمور الثبوتية. ويجوز المدح بالأمور العدمية إذا تضمن كمال إثبات كمال الضد، فتقول مثلا: لا تأخذه السنة لكمال قيوميته، ولا نوم لكمال حياته. إذن جاء النفي لإثبات كمال الضد. نعم.
ولنضرب مثلا آخر حتى يتبين هذا الأصل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كنت قديما ذكرت في بعض كلامي أني تدبرت عامة ما يحتج به النفاة من النصوص، فوجدتها على نقيض قولهم أدل منها على قولهم، كاحتجاجهم على أن القرآن أو عبارة القرآن مخلوقة بقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. بينت أن دلالة هذه الآية على نقيض قولهم أقوى، فإنها تدل على أن بعض الذكر محدث وبعضه ليس بمحدث.
نعم. وبعضه
وهو ضد قولهم. ومثال ثالث والأمثلة كثيرة.
من أين استفاد من قوله من ذكر؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ومعنى محدث يعني جديد، وليس معنى محدث يعني مخلوق كما فهمه بعضه. نعم.
ومثال ثالث والأمثلة كثيرة، فقد احتج بعض النصارى على تثليثهم وإثبات آلهة متعددة بظاهر قوله تعالى: إنا نحن نحيي ونميت. ومن تأمل سياق الآية علم أن المراد التعظيم لا التثليث. ومن علم لغة العرب أدرك أن ضمير إنا نحن دليل على التعظيم إذا صدر من الواحد المعظم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ونحن ولله الحمد والمنة نبين أن كل ما احتج به من حجة سمعية من القرآن أو من الكتب المتقدمة على القرآن أو عقلية فلا حجة لهم في شيء منها، بل الكتب كلها مع القرآن والعقل حجة عليهم لا لهم، بل عامة ما يحتجون به من نصوص الأنبياء ومن المعقول فهو نفسه حجة عليهم. ويظهر منه فساد قولهم مع ما يفسده من سائر النصوص النبوية والموازين التي هي مقاييس عقلية.
يعني النصارى يقولون أن عيسى ابن الله، ليش؟ قال لأن الله قال، لأن الله قال يا بني. طيب الآن قلنا ما هي القاعدة في النقض؟ نفس الدليل اللي هو استدل به استدل به. كيف تستدل به؟ تقول له أنت تؤمن بالتوراة، في التوراة قال الله يا ابنائي، هل كل أولاد بني إسرائيل كلهم أولاد الله؟ إما أن يقول نعم فبطل قوله عيسى ابن الله، صار كل بني إسرائيل أبناء الله كما قال الله قالوا نحن أبناء الله وأحباء. وإما أن يقول إذن قول الله في التوراة يا ابنائي لا يدل على البنوة، إذن قول الله في الإنجيل يا بني لعيسى لا يدل على البنوة. على ماذا يدل يا بني إذا صحت؟ أياما تتدلل علي، يا من ربيتك ونعمتي عليك كنعمة الأب على ابنه، هذا المقصود. نعم.
وهكذا يوجد عامة ما يحتج به أهل البدع من كتب الله عز وجل، ففي تلك النصوص ما يتبين أنه لا حجة لهم فيها، بل هي بعينها حجة عليهم، كما ذكر أمثال ذلك في الرد كما ذكر أمثال ذلك في الرد على أهل البدع والأهواء وغيرهم من أهل القبلة. وإنما عامة ما عند القوم ألفاظ متشابهة تمسكوا بها وظنوها تدل عليه وعدم
تمسكوا
بها.
لا
كيف يفعل؟
ما فيها وين بها؟
بما قريبا تمسكوا بما ظنوها تدل عليه وعدلوا عن الألفاظ المحكمة الصريحة المبينة مع ما يقترن بذلك من الأهواء.
هي المشكلة في الهوى، قلت لكم أنا وأكرر، أهل البدع الذين لا يعطون النصوص حقها كيف ينظرون للنصوص؟ ينظرون إلى النصوص كنظرة من في جسمه مرورة تعطيه الماء العذب يقول يا أخي مر. الآن المشكلة ليس في الماء، المشكلة في لساني، فبدال ما يقول الماء حلو بس المشكلة عندي، لا يتهم من يتهمك أنت ليش جبت له ماء مر. فأهل البدع هذه مشكلتهم، أنهم يستدلون بأدلة، يستدلون وينظرون لنصوص شرعية نظرة دونية، فلما ينظرون نظرة دونية يقول لا هذا الدليل ما نقبله. ليش ما نقبله؟ يخالف عقلنا، يخالف حسنا، يخالف قواعدنا، يخالف عاداتنا وتقاليدنا. فماذا يفعل؟ إما أن يتركها أو يردها أو يؤولها أو يحرفها. نعم.
وقال رحمه الله: إن جميع ما يحتجون به من هذه الآيات وغيرها فهو حجة عليهم لا لهم. وهكذا شأن جميع أهل الضلال إذا احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفس ما احتجوا به ما يدل على فساد قولهم، وذلك لعظمة كتب الله تعالى المنزلة. وما أنطق به أنبياؤه فإنه جعل
ما أنطق به أنبياءه
لا.
يعني نحن نستيقن أن نطق الأنبياء وحي، فحينئذ الناطق المنطق لهم هو الله. نعم.
وما أنطق به أنبياءه فإنه جعل ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في الصدور، فلا بد أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين من الهدى والبيان ما يفرق الله تعالى به بين الحق والباطل والصدق والكذب. لكن الناس يؤتون من قبل أنفسهم،
لكن الناس
يؤتون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعالى. لعل بذكر هذه الأمثلة يتضح لنا أنه ما من شبهة يستدل بها أصحاب الشبهات إلا وفي النص ما يدل على نقضه، إما بدلالة السياق أو بدلالة السباق أو بدلالة اللحاق، وإما بالمنطوق أو بالمفهوم
موافقة أو مخالفة، أو بالمفهوم حطها نعم
أو بالمفهوم.
هذا خطأ من الطابع اللي هو أنا، الله يغفر له. نعم.
ومن هنا فينبغي لناقض الشبهة التنبه إلى غرض صاحب الشبهات حتى يجر إلى ما لا يحمد عقباه،
حتى لا يجر، نعم مو حتى يجر سفدا، حتى لا يجر إلى ما لا يحمد عقباه. نعم.
حتى لا يجر إلى ما لا يحمد عقباه وإن لم يكن له دليل في مورده في ظاهره، وهذا ما أبينه في المسألة الآتية.
يعني هذه قاعدة مضطردة، أي مبتدع يستدل بدليل من القرآن أو من السنة أو حتى من العقل الصريح فلا بد أن تستيقن أن في نفس الدليل ردا عليه. كيف؟ إما بدلالة السباق، تنظر إلى ما قبل الدليل، أو بدلالة اللحاق، تنظر إلى ما بعد الدليل. فلو جاء إنسان وقال هو ما يصلي، ليش ما تصلي؟ قال يا أخي كيف أصلي، الله يقول فويل للمصلي، ها قل له كمل الآية بس، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أنت تدخل في هذه الآية لأنك ساهي، واضح هذا دلالة السياق اللحاق أو دلالة السياق. يأتيك إنسان ويقول لك أن هذه الآية وهو معكم أينما كنتم يدل أن الله ليس على العرش، قل له سياق الآية جاءت بعد إثبات علوي على العرش، إذن ليس معنى وهو معكم نفي ما سبق، وإنما هو تقرير لأمر يتوهم أنه لما كان فوق العرش ربما لا يعلم عما في الفرش أو على الأرض، فقال وهو معكم أينما كنتم فهي معية علم، أو بالمنطوق أو بالمفهوم. والمفهوم كما تعلمون إما أن يكون مفهوما مخالفا أو مفهوما موافقة. نعم.
المسألة الثالثة التنبه إلى غرض إيراد صاحب الشبهات للأدلة. إن هذه مسألة مهمة، حيث إن كثيرا من أصحاب الشبهات يريدون أدلة صحيحة في نفسها، ولكنهم يقصدون من إيرادها معاني فاسدة، ولا يعرف ذلك إلا من سبر منهجهم وعرف مقصد إلا من سبر منهجه وعرف مقصده من ثنايا كلامه ومن جمل مقاله. ولهذا ينبغي لمن يتصدى لشبهات أن يكون ملما بطرق استدلالات خصمه، عالما بمنهج جدله. وإذا كان الأمر كذلك فإن نقض هذه الشبهة المبنية على موارد فاسدة تكون بأمرين: أولا النظر في صحة الدليل، ثانيا النظر في صحة الاستدلال وموضعه. فإذا صح الأمران كان الدليل والمدلول صحيحا، وإذا تخلف أحدهما كان المدلول غير صحيح، لأنه لا يصح الاحتجاج إلا مع صحة الدليل وصحة الاستدلال. ويمرر أصحاب الشبهات أو الشهوات أو الهوى، بل المخلصون على غير فقه الأخطاء، يخدعون بها أنفسهم وخدعوا بها الناس، كل ذلك بسبب وضع الدليل الصحيح في غير موضعه الصريح الصحيح بقصد أو بغير قصد. فإذا لا بد في القضية من نص وفقه نص، فالأمر دليل في ذاته واستدلال به، ومن لم يتنبه لمثل هذا لا يكاد يسلم من الأخطاء في هذا الباب. وما أكثر الذين يغفلون عن أن ما يصح من أدلة المخالف مخالف لا بد من وضعها في موضعها الصحيح. وأذكر مثالا واقعيا على هذا، وهو أن كثيرا من الناس حينما يناقش آخر في قضية إنكار بعض البدع فإن صاحب الشبهة يأتي بدليل صحيح في غير موضعه، فيقول إن هذه الأمور من باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بأدلة وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا ظاهر في أنه خارج النقاش، وإنما أتى الخصم بهذا الدليل لكي يشوش، وكأن لسان حاله يقول إنك لست معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النقاش في بدعية هذا العمل المعين وليس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أدلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكره أحد من المتبعين للسلف، بل يرون أن البدع مخالفة لمحبته صلى الله عليه وسلم.
هذا يشبه ما نحن فيه في هذه الآية، تجد بعض أهل البدع يريدون أن يعملوا الموالد والاحتفالات تقليدا للنصارى الذين عملوا الموالد والاحتفالات لميلاد عيسى، فإذا جئت أنت تقول له ما احتفل النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا كذا ولا كذا، يأتي لك بأدلة محبة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل أنت تنكر محبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى هو يأتي بأدلة المحبة؟ هذا دليل على أن مقصده التشويش عليك، فمباشرة كل ما يأتي لك بأدلة المحبة اجعلها على اليمين وقل هذه فوق الرأس، ليس نقاشنا في هذا، نقاشنا في ثبوت هذا الاحتفال وعدمه. نعم.
ومما يدل على أهمية معرفة الغرض والمقصد من إيراد الدليل هذه القصة التي ذكرها ابن النديم في الفهرس.
طبعا ابن النديم من كبار المعتزلة وفيه تشيع، فانتبهوا لهاتين القضيتين. ابن النديم صاحب الفهرس معتزلي فيه تشيع. نعم.
قال عمرو بن فائد لابن المنذر سلام القارئ، القارئ بحضرة محمد بن سليمان، ممن الحق؟ قال سلام من الله. قال فمن المحق؟ قال الله. قال ممن الباطل؟ قال من الله. قال فمن المبطل؟ فسكت سلام وانقطع.
لاحظ الآن، يعني هذا عمرو بن فائد المعتزلي أسكت محمد بن سليمان، ومحمد بن سليمان يعتبر من المنتسبين إلى السنة، لماذا أسكته؟ لأن محمد بن سليمان لم ينتبه لكلام الخصم لما قال له ممن الحق. نعم، المفروض من الأول ينتبه. فانظر
عاك الله كيف توصل المبتدع إلى إقرار بدعته بهذه الطريقة الخفية في إيراد الدليل، حيث إنه أراد بيان أن الله خارج عن خلقه الباطل، وإنما هو خلق للعباد أنفسهم، وأن الله لم يخلقها لهم. وتأمل وفقك الله كيف أن سلاما لما ترك شيئا من حق وقع فيما لا يحمد عقباه من اللوازم الفاسدة، ولو أنه قال الحق من الله، وأما المحق فليس من أسماء الله تعالى، لاستطاع أن يقول الباطل من مخلوقات الله، ولا يلزم أن يكون من أسماء الله المبطل، والعياذ بالله.
انتبهت الآن كيف جره وزله لما قال ممن الحق؟ قال ينبغي لسلام أن يقول من الله. قال فمن المحق؟ ينبغي أن يقول المحق ليس من أسماء الله، المحق ليس من أسماء الله. قال ممن الباطل؟ يقول من الله. ما المبطل؟ يقول المبطل ليس من أسماء الله، ما يستطيع أن يلزمه.
ولو أنه فطن في أول الأمر من أنه يريد أن يوصله إلى هذا لكان أمكنه أن يجيبه بجواب مفصل في الأول ولم يحصل انقطاع، ولكن عدم النظر إلى القص من إيراد الأدلة يؤدي إلى مثل هذه المهارك المسكتة والانقطاع في الحجة. ولهذا فإن هذا الأساس له أهمية بالغة ينبغي لكل مناظر أن يكون منه على ذكر ولا يغفل عنه في مجلس مناظرة. وأغلب هذا النوع يكون في التشويش والخلط بين المسائل، ولهذا ينبغي تحرير محل النزاع، وهذا ما أبينه في المسألة الآتية. المسألة الرابعة أهمية التنبؤ إلى تحرير محل النزاع. إن تحرير محل النزاع يكون بمعرفة أصل القضية التي أوردها صاحب الشبهات ومعرفة وجه النقل
عليها. في المسألة السابقة انتبه، لأن هذا حصل معي، أن رجل جاء به شخص إلى هذا المسجد وأدخل عليه بعض الملاحدة الشبهات، فأول ما جاء وصلينا العصر، طبعا هو ما صلى، بعد ما جاء دخلت أنا وقريبه وهو إلى الغرفة، فأول ما جاء ودخل قال أنت تقول الله موجود؟ أنا مباشرة عرفت شنو مقصوده، قلت له وش تقصد بالله موجود؟ قال يعني موجود. قلت لا وش تقصد؟ لأن أنا عرفت لو قلت له موجود شو بيقول لي. قال يعني هو معدوم ولا موجود؟ قلت ما فسرت لي الموجود شنو يعني موجود. طبعا هو في نظر القاصر فهم حجة الملاحدة لكن يجهل معنى الموجود. شنو حجة الملاحدة؟ إذا قلت الله موجود قال الموجود اسم مفعول، من واجده؟ هي نفس شبهة من إبليس، من خلق كذا، من خلق، من خلق الله؟ طيب السؤال غلط، كيف ترد من خلق الله؟ أخ كلمة خلق يرد على من هو مخلوق لا يرد على الخالق، فأنت لا يجوز لك أنك تكون غافل، لازم تنتبه. فقلت لأن تقصد بي الله موجود يعني أنه ليس بمعدوم؟ قال نعم. قلت له نعم، الله ثابت وجوده، ما جبت ليس مفعول، ما عرف كيف يتكلم، سكت من أول الكلام، دخل في قضية ثانية وثالثة ورابعة. نعم.
المسألة الرابعة أهمية التنبؤ إلى تحرير محل النزاع. إن تحرير محل النزاع يكون بمعرفة أصل القضية التي أوردها صاحب الشبهات ومعرفة وجه النقض عليها. وأما إذا لم تكن المسألة محررة فإن الخصم قد يظن إنكار شيء أنت لا تريد إنكاره، أو تظن أنه يريد إنكار شيء وهو لا يريده، وبتحرير محل النزاع يحصل الفرقان. ولنضرب على هذا مثلا، فإذا قال صاحب الشبهة التي يقول بأن الأعمال ليست من الإيمان إن هذه الأعمال تؤثر في الإيمان، وأن من ترك شيئا من واجباتها فإنه يخشى عليه إلى آخر، فيجب التنبه إلى أن الخصومة ليست في التأثير ولا في الآثار، إنما تحرير محل النزاع هو هل العمل في حد ذاته من مسمى الإيمان أم لا، هذا هو محل النزاع. وكون المخالف يثبت الآثار دون الالتزام بكون الأعمال من الإيمان فهذا يبين تناقضه، ولا ينكر أن للأعمال آثارا في الإيمان، وإنما يبين له بطلان قوله في أن الأعمال ليس من مسمى الإيمان.
يعني المقصود أنك أنت لا تدخل مع الخصم في قضية إلا بعد ما تعرف وين محل النزاع، لأنك إذا ما عرفت وين محل النزاع تدخل في أمور فرعية كثيرة ما لها فائدة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: يحتاج الصواب إلى بيان ما في السؤال من الكلام المجمل، فإن كثيرا من نزاع العقلاء لكونهم لا يتصورون مورد النزاع تصورا بينا.
وحط تحت كلمة كثيرا خطين، كثير من نزاع العقلاء ليس في محل النزاع، يتنازعون ويتجادلون وكذا ما تتمعن، هذا رايح شرق وهذا رايح غرب. يعني لما يجي النصراني ويريد يتكلم عن رسائل الرسل لوط ومتى ولوقا ورسالة كذا، ثم يريد أن يرفعهم إلى مستوى الأنبياء، فهو يتكلم في تبجيل أتباع الأنبياء وكذا وكذا، كأنك أنت تخالفه. أنا ما أخالفك في تبجيل أتباع الأنبياء، أنا نزاعي معك كيف جعلتهم رسلا. نعم.
ولهذا يكون بعض أنواع الجدال من باب الاختلاف في الألفاظ، ولا ينبغي الاشتغال به ما دام لا يترتب عليه كثير فائدة ولا خلاف في المسألة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: النزاع اللفظي لا يضر إلا إذا خولفت ألفاظ، إذا خولفت ألفاظ الشريعة.
نعم.
ولكن هؤلاء كثيرا ما يتنازعون في الألفاظ المجملة المتشابهة، وقد قيل أكبر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. قال الإمام أحمد رحمه الله في وصف أهل البدع: فهم مخالفون الكتاب، مختلفون في الكتاب، مجتمعون على مفارقة الكتاب، ويقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، ويتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فالواجب على الناقض أن يركز المسائل التي هي بحاجة إلى النقض لكونها مؤدية إلى أمور فاسدة وعقائد منحرفة.
نعم. لا ينبغي الجدال والنقاش في ألفاظ جدلية ما لها معنى، إنما إن كان لابد من الكلام فيكون الكلام في المسائل التي يترتب عليها إيش؟ أمور فاسدة وعقائد منحرفة. يأتي إنسان ويجادلك في أمور ما يترتب عليها لا أمور فاسدة ولا عقائد، إذن لماذا تناقش معه؟ ليش تضيع عمرك؟ يجيك شخص ويجادلك: من هم وزراء فرعون؟ طيب أنا إيش تدخلني من هم وزراء فرعون؟ إذا ما عرفت وزراء فرعون أدخل النار؟ لا. عرفت وزراء فرعون أدخل الجنة؟ لا. أجل ليش تجادل؟ تجد اليوم هكذا ناس يأتيك ويجادلك: ماذا تقول في فلان مات قبل 600 سنة؟ طيب فلان أنا قلت فيه كذا ولا قلت فيه كذا، إيش استفدت؟ لابد الإنسان يكون عاقل يعرف في ماذا يتكلم. نعم.
وهكذا ينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز أن يستدل على محل النزاع بمحل النزاع.
نعم. وهذا أيضا قضية مضطردة، لا يجوز أن يستدل على محل النزاع بمحل النزاع. يعني مثلا ما يجو أنت الآن تقول أن قراءة الفاتحة ركن، فما يجوز لمن يناقشك أن يجادلك في قضية إيش؟ في قضية الاستماع للإمام، لأنك أنت لا تخالف في الاستماع للإمام. أنت تقول الفاتحة ركن، ويمكن للمأموم أن يقرأه خلف الإمام متابعا ولا يلزم منه نفي الاستماع. نعم.
ولينتبه الناقض للشبهات في أن مجرد نقل الأقوال ليس دليلا على تحرير محل النزاع ولا ترجيحا، وليس العقل المجرد كافيا، فإن العقل لا يرجح في موارد النزاع قولا على قول وقائلا على قول أو على قائل إلا بموجب. أما مجرد التقليد لأحد القائلين بغير حجة فلا يسوغ في عقل ولا دين. وأرجو بهذا أن أكون أشرت إلى أهمية هذا الأساس في النقد، حتى يكون الناقض قائما بالقسط قائلا بالعدل، فلا يحصل منه جور ولا بغي ولا جبن ولا عي لكونه عالما بمحل النزاع. ومع تحريره لمحل النزاع فإنه ربما يريد دليلا فينقضه المخالف أو يضعفه، وليس هذا دليلا على قوته. ولهذا ينبغي له أن يأتي بأقوى الأدلة. ثم أبين هذا في المسألة التالية. المسألة الخامسة: تفنيد صاحب الشبهات ببعض أدلة الناقض لا يعني الغلبة، والواجب لذلك الاتيان بأقوى الأدلة. من المعلوم أن الحق ليس عليه دليل واحد، بل إن الحق له أدلة كثيرة، حتى إن المسألة الواحدة لتدل عليه عشرات الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء والعقل السليم والفطرة السليمة. فإذا ينبغي التنبه إلى إيراد أقوى الأدلة. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: وإياك أن تتعلق عند الاستدلال إلا بأقوى ما في المسألة، ولا يغرنك ضعف السائل، فربما يكون في الحاضرين من يضيق بقوته في العلم عليك الدنيا. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: نضارة الحق وهيبته وتزهيق الباطل ووهنه بترتيب الأدلة حسب القوة، فالبداءة بالدليل الأقوى ثم القوي، فما يليه على سبيل المعاضدة والمناصرة.
وهذا نجده عند العلماء والأئمة. البخاري يذكر في الباب الآية ثم الحديث ثم أقوال الصحابة والتابعين، وهكذا يفعل الأئمة في كتب العقائد، يبوبون في العقائد على مسألة ما فيريدون الآيات ثم الأحاديث ثم أقوال الصحابة والتابعين. نعم.
ولهذا فاحذر الدخول في رد تقصر قدرتك على دفعه بأقوى الأدلة وحسن ترتيبها، فإن فعلت آل الرد إلى هدم الحق، وعند كر المخالف عليك سيضيق عليك الدنيا بما يصعب عليك التخلص منه. ومن هذا الباب عدم ذكر الأدلة الضعيفة الواهية، فينبغي التيقن من صحة الاستدلال والتأكد من صحة الحديث قبل إيراده في المحال، لأن كثيرا من أصحاب الشبهات يبحثون عن أي شيء يتعلقون به للرد على ناقض شبهاته. وكذلك ينبغي الاتيان بدليل نص في المسألة أو ظاهر، ولا يذكر دليلا محتملا ولا نصا مجملا، فإن الاحتمال والإجمال سبب لاستمالة الخصم وموجب لاستطالة المنقوض عليه. ولو جئ بدليل ما وصاحب شبهات نفاها بطريقة ما، فهذا لا يعني أنه قد انتصر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يعني انتفاء المدلول، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله.
وهذه قاعدة من قواعد الاستدلال: انتفاء الدليل المعين لا يعني انتفاء المدلول. يعني مثلا الأدلة على وجود الله عز وجل كثير، فإذا جاءك صاحب العقل التجريبي وقال: أنا لا أؤمن بوجود الله أو لا أؤمن بوجود شيء إلا أن ألمسه، فأنت مباشرة تقول: عدم انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، فروحك التي بين جنبيك وبها حياة بدنك أنت لا تستطيع أن تلمسها ولا أنا أستطيع أن ألمسها، فإما أن تنفيها فحينئذ يقال لك: بدن فلان سليم، فلماذا مات؟ فينكر البدهيات، أو يقر بوجود الروح مع كونه غير ملموس منه أو مني أو منك. إذن عدم الدليل المعين لا يعني عدم المدلول. نعم.
وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن أهل الأهواء يتعلقون بأدنى شيء، كما ذكر الله عن مناظر إبراهيم الخليل عليه السلام حيث تعلق بقوله: إن الله يحيي ويميت، فظن أفاك أنه يمكنه ذلك بالتلبيس،
فرام إظهار الغلبة بالتدليس فمال إبراهيم عليه السلام مباشرة إلى القول الفصل والحجة القاطعة، فقال كما أخبر الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فقال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بأنواع التصرف، وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير، ولأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة، فقال ذلك المحاج أنا أحيي وأميت، ولم يقل أنا الذي أحيي وأميت لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف،
لم يدعي أحسن،
لأنه لم يدعي الاستقلال بالتصرف، فإنما زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه، فزعم أنه يقتل شخصا فيكون قد ماته ويستبقي شخصا فيكون قد أحيا. فلما رأى إبراهيم عليه السلام يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة اضطرد معه في الدليل، فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، أي عيانا مقر به كل أحد حتى ذلك الكافر، فأتي بها من المغرب، وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقا في دعواه. فلما قال له أمرا لا قوة له في شبهة تشوش عليه ولا
في شبهة تشوش دليله،
نعم أحسن، في شبهة تشوش دليله ولا قادحا يقدح في سبيله، فبهت الذي كفر أي تحير، فلم يرجع إليه جوابا وانقطعت حجته وسقطت شبهته. وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه، فإنه مغلوب منقور. فلذلك قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم، وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك، وإلا فلو كان قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه ويسر لهم أسباب الوصول إليه. في هذه الآية برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق والتدبير، ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في جميع الأحوال. بهذا يتبين لنا أهمية نقض الأدلة بأقوى البراهين حتى لا يكون لمحاج شبهة ولا لمبطل واهية. فالمقصود الأعظم هو نقض أصل الشبهة، وهذا ما أبينه في المسألة الآتية. المسألة السادسة: نقض أصل الشبهات وعدم الخوض في الجزئيات إلا لحاجة. إن
هذه المسألة عظيمة، وهي قاعدة مهمة في نقض الشبهة، أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يخوض مع أهل البدع في جزئيات، وإنما يخوض معه في أصل الشبهة. مثلا يأتيك إنسان ويقول لك: من المحق، علي ولا معاوية؟ وهذه يقول له: هذه مو قضيتنا، هذه مو قضيتنا، قضيتنا هل أنت تقبل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خير المعلمين وخير المربين وخير المزكين وتلامذته من أحسن الناس أو لا؟ هذه قضيتنا، قضيتنا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أنت كيف تنظر إلى تعليمه، إرشاده، تزكيته؟ أنت تقول شيخك استطاع أن يربي آلاف الذين يثأرون لفلان وفلان، طيب والنبي عليه الصلاة والسلام كيف ما استطاع أن يربي بزعمك إلا واحد أو اثنين؟ هذه هي القضية، لا بد أن تنتبه لأصل الشبهة التي لا بد من ردها. ما تجي تخالف إنسان تقول له: أنت ليش ما تغسل رجلك في الوضوء، ليش تمسح مثلا؟ لا مو هذه القضية، القضية أنت تتبع السنة ولا ما تتبع السنة، أنت ما تقبل السنة، إذا لابد أن تناقشه في إثبات السنة، قضايا عظيمة هذه. نعم.
المسألة السادسة: نقض أصل الشبهات وعدم الخوض في الجزئيات إلا لحاجة. إن جزئيات البدع والشبهات غير متناهية ولا يدخل تحت الحصر إلا بشق الأنفس، فإنما يعطيه الشيطان من الوساوس والخطرات الباطلة ليس له حد محدود. ولهذا فإن الفطن من يكسر ويهدم الأصول وينقض الأساس فينهدم البنيان كله. وإذا سقط الأصل سقط الفرع. يقول الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ومن هنا فإن على الناقض أن يعرف أصول البدع وما عنه تفرع، وأن يعلم ما بني عليه البدع وأسس ذلك وما عنه مخترع، فيسهل عليه النقض. ففهم جذور أهل البدع مهم جدا في النقض العلمي. ومع كثرة الشبهات فإن الناقض عليه أن يهتم بأصل الشبهة وردها وأصول الشبه وردها، وأما الجزئيات فإنه يغنيه عنها الجواب الإجمالي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت الأمور المشاهدة الحسية وما يبنى عليها من العلوم العقلية قد وقع فيها شبهات كثيرة عقلية تعارض ما علم بالحس أو العقل، وكثير من هذه الشبه السفسطائية يعسر على كثير من الناس وأكثرهم حلها وبيان وجه فسادها.
السفسطائية سموا ولقبوا بهذا اللقب بزعمهم، معناه محب الحكمة، كلمة يونانية معناها محب الحكمة. ثم بعد ذلك استخدم على فرقة من فرق الفلاسفة تزعم أن الأشياء لا حقائق لها. نعم.
وإنما يعتصمون بردها بأن هذا قدح فيما علم بالحس أو الضرورة فلا يستحق الجواب، فيكون جوابهم عنها أنها معارضة للأمر المعلوم الذي لا ريب فيه، فيعلم أنها باطلة من حيث الجملة وإن لم يذكر بطلانها على وجه التفصيل. ومن هذا الباب التنبه إلى رد أصول الشبهة أولا، ثم الرد عليه بالوجوه الخارجية التي تدل على فساد قوله ثانيا، فينقض أولا دلائله ووجه استدلالهم، أو ينقض مقدماته ونتائجه، ثم يستدل بفساد القول والشبهة بالأدلة الخارجية أيضا على أساس أنه عاضد لما سبق. وأذكر المثالين لذلك. مثال الأول: إذا احتج الخصم لشبهته بحديث ضعيف فينبغي نقد الحديث وبيان ضعفه ثم الكر على أصل مذهبه، فيقال له: إنك لا تستدل بالأحاديث الصحيحة الثابتة لأنها ظنيات، فكيف صح لك الاستدلال الآن وبحديث ضعيف أيضا أو بحديث مختلف فيه. المثال الثاني: من استدل بجواز التوسل إلى الله تعالى بذوات الصالحين وذكر أدلة على ذلك، فإن الواجب أولا بيان ضعف أدلته وأنها لا تصح، ثانيا بيان ضعف وجه استدلاله بما صح من الأدلة، ثالثا يذكر أن هذا القول باطل بأدلة أخرى، ومنها أولا أن فيه تنقصا من حق الله تعالى، ثانيا أن فيه تنقصا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يتوسل بذوات الصالحين ولم يرشد إليه، ثالثا أن فيه تنقصا من الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لم يتوسلوا بذات الصديق ولا عمر رضي الله عنهما ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم مع ثبات توسلهم بدعاء الصالحين، وغير ذلك من وجوه أدلة رد الخارجية عن ذات الشبهة ودليلها. وإذا علم الناقض أصل الشبهة فنقضها ثم كر على ما أورد الخصم من الأدلة فإن هذا أضبط للنقض وأعسر للرد وأوضح في البيان، وعليه فلا ينبغي ترك هذه الطريقة ولا الاعوجاج عنها إلى غيرها. وربما يذكر أصحاب الشبهة بأصول لا أدلة عليها أو مسائل لا دليل فيها فيوجب مطالبة الخصم بالدليل، وهذا ما أبينه في المسألة الآتية. المسألة السابعة: مطالبة الخصم بالدليل. كما أن لناقض الشبهة دليلا فإن
دليلا أحط النص بالألف على أنه خبر اسم إن. نعم. كما أن
لناقض الشبهة دليلا فإن الخصم قد يكون عنده دليل أو شبهة، فينبغي بعد نقض أصل الشبهة أن يذكر للخصم هل عنده من دليل على هذا غير ما نقض، فلعل في الجعاب شيئا، ويبين أن المسألة مبناها على الدليل على مجرد الشبهات الواهية فإنها زائفة وعن قريب زائلة. فإذا كانت المناقضة في المناظرة العقلية تعني المطالبة بالدليل وتقتصر على مناقضة الدعوة المجردة ومنع مقدمة معينة من مقدماتها، فإن المناقضة مطالبة بالدليل. شيخ النقاط في كلام محذوف،
لازم ثلاث نقاط.
فإن المناقضة مطالبة بالدليل ممانعة لحكم الأصل ما يدعيه المستدل. وإذا كان النقض في المناظرة العقلية يعني ادعاء السائل بطلان الدليل المعلل مع إقامته الدليل على دعوى بطلانه، فإن النقض في المناظرة الشرعية تعني تخلف الحكم عن العلة، ومنه ما يأتي بمعنى التخصيص وهو ما لا يعتبر نقضا في المناظرة الشرعية، ويجعل الناقض نصب عينيه وهو يناقش هذه الشبهات قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبين الله تعالى في الآية أن اليهود والنصارى كل زعم أنه لن يدخل الجنة أحد سواهم، وطالبهم الله تعالى بالدليل مع أنه أبطلها بقول تلك أمانيهم. قال المقيم رحمه الله هذه دعوة من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهم، فقالت اليهود لا يدخلها إلا من كان هودا، قالت النصارى لا يدخلها إلا من كان نصرانيا. اختصر الكلام أبلغ اختصار وجزه مع أمن اللبس ووضوح المعنى، فطالبهم الله تعالى بالبرهان على صحة الدعوة فقال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا هو المسمى سؤال المطالبة بالدليل، فمن ادعى دعوة بلا دليل يقال له هات برهانك إن كنت صادقا فيما ادعيت.
يعني حتى القاضي لما واحد يروح النيابة يبلغ عن شيء مثلا لابد يكون عنده دليل، يقول فلان أخذ بيتي، يقولون نجيب إثبات من البيت لك عشان نروح نقول ليش أخذت بيتك. نعم.
والآية المذكورة من الحجج القوية في مطالبة أصحاب الشبهات بالأدلة الواضحات التي لا يختلف فيها اثنان من أصحاب العقول السليمة والفطر السديدة، وإلا فإن الشبهات والأقوال تبقى مجرد دعاوى. ولهذا يقول الله تعالى في غير ما آية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ينبغي أن تكون المطالبة بالدليل الصحيح لا أي دليل، ينبغي أن يقيد فيقال ما هو الدليل الصحيح من الكتاب والسنة على هذه المسألة، ما هو النقل الصحيح عن الأئمة في هذا الفهم، وهكذا. ومما تجدر الإشارة إليه أنه كما يمكن للناقض أن يطالب خصمه بالدليل فله أن يطالبه بوجه الدليل، فإن مجرد ذكر الدليل ليس كافيا في الاستدلال ما لم يكن جليا واضحا، ولهذا كان مطالبة الخصم بنتيجة الدليل أساسا من الأسس العلمية في نقض الشبهات، وهذا ما أوضحه في المسألة الآتية. المسألة الثامنة مطالبة الخصم بنتيجة الدعوى. في كثير من التقريرات والأقوال المدعى والاعتقادات الباطلات والأقوال الزائفات تجد أن الدعاوى تكون بلا بينات، ويكون الأمر فيها مركبا بعضها على بعض بناء على أن النتيجة صحيحة، ولكن حين التدقيق لا نجد شيئا من ذلك، وإنما يكون ذلك متخيلا في المخيلة القائل والمعتقد لا في واقع الأمر، فلا دليل في الواقع ولا برهان ساطع ولا نتيجة صحيحة ولا دعوة موجودة. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن القول بالدعاوى الكاذبة وهي التي نتائجها غير موجودة في الواقع، فقال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فقد يدعي المنتسب إلى العلم دعوى يتكثر بها ويظهر أمام الناس أنه قد أتى بدليل وحجة وبرهان، وفي واقع الأمر نتيجة البرهان والدعوة غير ما أظهر، فيدخل تحت عموم المرائين المتكثرين بما لم يعطوا. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. فليحذر المسلم من إيراد أدلة لا تدل على المطلوب تكثرا، وليبتعد العاقل عن إيراد أقوال وادعاء نتائج لا تكون صحيحة، وليربأ بنفسه الناقض من إيراد أدلة لا تدل على المطلوب، وهذا باب كبير، ولكني أورد له مثالين يفيدان المقتصد ويذكران المنتهي. الأول، لو قال قائل إن الشرك الذي نفعله عندنا عليه دليل، فحينها يطالب بنتيجة دعوة ويطلب منه إظهار الدليل، وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا في القرآن، فقال عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهم ادعوا أن الله راض عن شركهم، فطالبهم الله تعالى بدليل على ذلك، لأن الدعوة لا بد لها من دليل، ثم ربط الدليل ثم ربط بين الدليل والدعوة يدل على النتيجة. وذكر الله تعالى أنه أهلك أمثالهم وذاقهم العذاب، وذاك فيه دليل على أنه غير راض عن شركهم. ثم لتأكيد عدم رضا بعث الرسل وأقام عليهم الحجج، ومع هذا فهو سبحانه لو شاء لهداهم أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العذاب، ولما أحل الله تعالى بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه، فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان. فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء فأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم.
ومعنى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني العلم الموروث، مو العلم الذي يكون من شبهات العقول. فأي إنسان يأتي ويستدل بالشرك والبدع، قل له هات من العلم الموروث، ما هو من فهمك أنت. أنت تزعم أن الدين الله أنزله أو لا؟ إما أن يقول نعم، قل له هات الدليل على هذا. أما أنت تقول الآية الفلانية تدل على الشرك، أو الآية الفلانية تدل على البدعة، فهذا فهمك السقيم. نعم.
فالمطالبة بالدليل والمطالبة بنتيجة الدعوة، فهم ادعوا أنه عندهم دليل على شركهم، ولهذا فهم مستمرون عليه، ولهذا طولبوا بالدليل ولا دليل، فدل عدم وجود النتيجة المدعاة. الثاني، قال تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، فالأكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وفي الآية ما يأتي: أولا، أن المشركين اتخذوا آلهة وزعموا أن لهم عليها أدلة. ثانيا، أن الله تعالى طالبهم بالبرهان والدليل على ما طالبهم بالبرهان والدليل على ما زعم، أن قولهم دعوة مجرد عن الدليل، فضلا عن كون الدعوة لها نتيجة، بل هم لا يعلمون الحق ولا يعرفون النتائج الصحيحة. ثم ثالثا بين تبارك وتعالى أن هذا القرآن والذكر ليس هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن والذكر الذي هو مع النبي صلى الله عليه وسلم والكتب السابقة ليس فيها نفي، ليس فيها ما يدل على الشرك. رابعا، أن من يدعي قولا بلا علم ولا برهان فإنه يكون من صف الجاهلين، فإن الجاهل يقول كلاما لا يدل عليه البرهان والحجة. قال الألوسي رحمه الله: بطلان كون ما اتخذوه آلهة حقيقة بإظهار خلوها عن خصائص الإلهية التي من جملتها الإنشاء. وإقامة البرهان القطيع على استحالة تعدد الإله مطلقا وتفرده سبحانه بالألوهية إلى بطلان اتخاذهم تلك الآلهة مع عرائها عن تلك الخصائص بالمرة شركاء لله تعالى شأنه، وتبكيتهم بإلجائهم إقامة البرهان على دعواهم الباطلة، وتحقيق أن جميع الكتب السماوية ناطقة بحقية التوحيد وبطلان الإشراك. بهذين المثالين يتبين لنا أن عجز الخصم عن إقامة البرهان على دعوى بدليل صريح من العقل أو الإتيان بدليل صحيح من النقل أو بيان النتيجة هو عجز وعي، وهو في نفسه ينقض الدعوة ويهدم القول ويبين فساد الاعتقاد.
هذه قضية مهمة وهي المطالبة بالدليل. نضرب أيضا مثالين آخرين لكم، يعني لو أن النصراني قال أن عيسى إله مباشرة، قل له قولا واحد، هات نص قال لك عيسى أنا الله، مو لو بحث في الأناجيل التي دخلها التغيير، لو بحث في كل كتب النصارى لا يجد نص أن عيسى قال أنا الله أو أنا ربك. لو جاء إنسان وقال علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، قل له جيد، علي رضي الله عنه عاش بعد أبي بكر وعمر وعثمان مدة من الزمن، سنتين في خلافة أبي بكر، 10 سنوات في خلافة الصديق، 13 سنة في خلافة عثمان، 5 سنوات في خلافتي، جيب لي نص واحد قال أنا أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر. أما فهمك أنت مو حج، هذا معنى المطالبة بالبرهان والدليل، المطالبة بالبرهان والدليل. إذا جاءك شخص وقال لك الأولياء يدعون من دون الله عز وجل، قل له جيب لي نص واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الولي الفلاني، دعا النبي الفلاني، جيب لي نص واحد أن صحابيا دعا وليا من أولياء الله. أما فهمك للنصوص هذه حطة تحت نعلك. نعم.
وإذا عجز الخصم عن الإتيان بدليل على دعواه وبان ضعفه في عدم إقامة الحجة على محتواه، فإنه لا ينبغي الاكتفاء بمجرد المطالبة بالدليل، بل يكون كذلك لبيان نقض قوله، ثم بعد ذلك الرد على قوله وإن كان عليا على الدليل، وهو ما يسمى بالنقض التنزلي، وهذا ما أبينه في المسألة الآتية.
طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل السبت القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.